بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع الأحكام لمقاصد ولحكم عظيمة، والأصل في العبادات هو التعبد، أن الإنسان عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل وألا يسأل عن العلة التي من أجلها شرع الحكم. ولكن إذا لاحت حكمة أو لاحت علة فإن هذا مما يزيد إيمان المرء بالحكم الشرعي، ويعلم أن شريعة الله عز وجل جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فالشريعة مصالح كلها وهي درء للمفاسد كلها. فالشريعة إذا علمنا الحكم فعلينا أن نعمل به وأن نتيقن تماما أنه ما جاء إلا لمصلحة. علمنا هذه المصلحة أم لم نعلمها؟ والحج له مقاصد وله حكم عظيمة. من هذه المقاصد العظيمة التي هي مقاصد كل العبادات هو تحقيق الإخلاص وكلمة التوحيد والتبرؤ من الشرك وأهله، ويظهر هذا جليا من خلال أمور. أولها عند بناء البيت ورفع قواعده والأذان بالحج، فإن المتأمل في هذه الآيات يلحظ ذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فجاء بالتوحيد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا كله تأسيس للتوحيد، وهو مقترن ببناء البيت العتيق. وثانيا يلحظ هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، فقد سأل صلى الله عليه وسلم ربه قائلا اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني أنها خالصة لله، ليس فيها إشراك بغيره معه لغيره معه. وفي التلبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في حجه، والتلبية معروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي تكرار لكلمة التوحيد لا شريك لك. تكررت هذه الكلمة في التلبية، وهو دليل على ارتباط الحج بالعقيدة. وكذلك قراءة سورة التوحيد العملي والعلمي: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بعد الطواف وذكر ذلك على الصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا أيضا معنى لا إله إلا الله، وهو نفي الشريك عن الله عز وجل. والدعاء يوم عرفة بكلمة التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا، أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه كلمة التوحيد تكررت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن من شرط العمل الإخلاص لله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ذلك تأكيدا في حجه صلوات ربي وسلامه عليه. المقصد الثاني: المتابعة والانقياد والتعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الشرط الثاني لقبول الأعمال، وهو مقصود في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج صلوات ربي وسلامه عليه، وأذن في الناس وعلم الناس بذلك، قدموا إلى المدينة من كل جهة، كلهم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون بفعله، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد لهم ذلك المعنى فقال: لتأخذوا عني مناسككم صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول جابر: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: فما أن أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، حتى قدم المدينة بشر كثير، قدموا ليأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على الاقتداء. وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. واقتدى الصحابة بفعله صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر مع أنهم لا يعلمون الحكمة من ذلك. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قول عمر هذا: التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهي قاعدة وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. وكذلك قال عمر: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، رواه البخاري. وفي رواية: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطلد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. المقصد الثالث من الحج هو إقامة ذكر الله عز وجل. إن من أعظم مقاصد الحج وأهمها إقامة ذكر الله، وقد جاء تكرار الأمر بذلك بذكر الله عقب كل منسك. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه. فهذه كلها المناسك هي ذكر لله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج. وقال له جبريل: كن عجاجا ثجاجا، رواه أحمد. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إهراق دم الحدي. فينبغي الإكثار من ذكر الله عز وجل في الحج وفي غيره، لكنه في الحج أكثر تأكيدا من غيره. المقصد الرابع: تعظيم شعائر الله وحرماته. قال تعالى في سياق آيات الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: حرمات الله كل ما له حرمة، وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله العبادة بالقيام بها، فتعظيمها إجلالا بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم قال: المراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها كما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومنها الهدايا والقربان للبيت، ومنها الهدايا فتعظيمها باستحسانها واستثمانها وأن تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وعلى صحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله عز وجل. المقصد الخامس: البراءة من المشركين ومخالفة هديهم، وهذا معلوم في حج النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه تلك الحجة التي أذن للناس فيها يوم النحر، يؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن القيم رحمه الله: استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك، وقد تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من شواهد البراءة من المشركين ومخالفة هديهم. في التلبية كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي ليس فيه إشراك بالله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الجواز إلى عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أو مشركي قريش الذين كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، يعني لا يخرجون إلى عرفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، كذلك خالف هديه في الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة، خلاف للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. رابعا: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، خلاف للمشركين الذين كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، جبر في المزدلفة تشرق عليه الشمس. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرر هذه البراءة صلوات ربي وسلامه عليه في خطبة عرفة، قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، ورب الجاهلية موضوع، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. المقصد السادس من مقاصد الحج: تحقيق التقوى لله. جميع شرائع الدين تهدف إلى تحقيق التقوى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وآيات الحج بصفة خاصة كلها تضمنت تقوى الله عز وجل. قال: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله. وقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الأمر بالتقوى جاء في آيات الحج، وهو يدل على أن هذا الحج من ثمراته تقوى الله عز وجل، إذا أداه الإنسان على الوجه المطلوب الذي أمر الله عز وجل به. المقصد السابع: التذكير بمصير الإنسان حين يحرم الحاج، فإنه يتذكر المصير الذي يؤول إليه بعد موته. فأول هذا الأمر هو أنه يجرد من ملابسه العادية ويلبس الكفن، وكذلك حال المحرم في لباسه، فإنه يجرد أو يتجرد من ملابسه المخيطة ويلبس إزارا ورداء، وفي هذا تذكير له بأنه سيكون كذلك أو سيمر به هذا اللباس عند نهاية حياته. وفيه أيضا معنى آخر، وهو التسوية بين الغني والفقير، بين الأمير وغيره، بين اختلاف على اختلاف طبقات الناس، فإنهم يختلفون في لباسهم العادي، أما في الإحرام فإنهم يتساوون جميعا، يكشفون رؤوسهم ويلبسون لباسا واحدا، ويدعون ربا واحدا، ويقفون موقفا واحدا. كل هذا تذكير لهم بالآخرة، وتذكير لهم بالمساواة فيما بينهم. المقصد الثامن: أن في الحج اجتماع المسلمين، هذا الاجتماع فيه وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ووحدة صفهم، حيث يجتمعون من جميع أقطار الدنيا من كل فج عميق ليأموا بيت الله عز وجل، ويقصدوا هذه الأماكن المعظمة ليؤدوا نسكا واحدا في لباس واحد، يدعون ربا واحدا. وهذا يدل على أمر عظيم، وهو اجتماعهم في مثل هذه الحال. ولذا قال الله عز وجل في الحج: ليشهدوا منافع لهم. فقوله منافع كلمة مطلقة تشمل المنافع الأخلاقية والدينية والاجتماعية والاقتصادية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كثيرا من المنافع التي تترتب على الاجتماع في الحج، منها تعرف المسلمين على بلاد بعضهم وعلى أحوالهم، ويتعرف التاجر على مواطن التجارة في البلدان المختلفة، ويتعرف على ما يحتاج إليه المسلمون في كل مكان من بقاع العالم. بالإضافة لأن الاجتماع مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، فأي مؤتمر للناس يشمل هذه الأعداد الهائلة التي تأتي في الحج. المقصد التاسع: مغفرة الذنوب وابتغاء الثواب، وهذا أعظم ما يسعى إليه الإنسان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. ومن لا يسعى في ذلك، لكن هذا الحج المبرور الذي تكفر به الذنوب يجب أن يشتمل على أشياء: أولها أن يكون خالصا لله عز وجل كما ذكرنا سابقا، لا يحج الإنسان رياء ولا سمعة، إنما يحج ابتغاء ما عند الله عز وجل. فهذا إذا تحقق تحقق شرط من شروط الحج المبرور. وأن يمتثل فيه العبد لأوامر الله ويجتنب نواهيه العامة والخاصة، يجتنب النواهي الخاصة في الحج وهي المعروفة بمحظورات الحج، وهذه ليس المقصود منها فقط هو الفدية فيما لزمت فيه الفدية، إنما المقصود تعظيم حرمات الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يجتنب محظورات الحج. وهناك محظورات عامة في الحج وفي غيره، فهي أولى بالاجتناب كالغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي والنظر المحرم. أيضا أن يكون فيه المال حلالا، يكون من كسب حلال من طيب، لأن الإنسان إذا كسب من حرام فإنه لا يزيده ذلك ولا ينفعه ذلك. أن يكون صاحبه متبعا لرسول الله في أداء النسك، فهذا مقصد عظيم، وهو مغفرة الذنوب وابتغاء الثواب. وأيضا من مقاصد الحج الخضوع والتذلل لله عز وجل ودعاء الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا في حجه في مواطن كثيرة، منها على الصفا وعلى المروة دعا صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك دعا في عرفة ووقف صلى الله عليه وسلم من زوال الشمس إلى أن غربت الشمس وهو واقف على راحلته صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، فإذا سقط خطام راحلته تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه وأبقى الأخرى مرفوعة، دليل على تضرعه وتذلله لله عز وجل إلى أن أمسى وهو يدعو الله عز وجل. فهو محل دعاء، على الإنسان أن لا يغيب عن ذلك وأن لا ينشغل بغير ما جاء من أجله، وهو الحج، وهو مغفرة ابتغاء مغفرة الذنوب من الله عز وجل. وكذلك في المزدلفة دعا صلى الله عليه وسلم، وحين رمى الجمرات الصغرى والوسطى دعا صلى الله عليه وسلم، أما جمرة العقبة فإنه لا يدعو عندها إنما ينصرف كما هو معلوم. فالدعاء والتضرع في الحج أمر مطلوب، وهو أن يكون الإنسان متذللا لله عز وجل. وأيضا من مقاصده إحياء سنة إبراهيم إمام الحنفاء صلوات ربي وسلامه عليه، فهذه مقاصد الحج، وهذه المقاصد إذا نظرنا إليها في ظل ما نعيشه في هذه الأيام من جائحة كورونا ومنع الناس من الحج أو بعض الناس من الحج أو تخفيف الأعداد، فإن هذا كله متفق ومتسق مع أحكام الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تنقل الضرر إلى غيرك، وعليك أن تجتنب الضرر. فلا ضرر ولا ضرار يقتضي من المسلم أن يبتعد، وإذا كان هذا الاجتماع في مثل الحج، ومعلوم الحج ما فيه من الزحام، إذا كان هذا يؤثر على هذا المرض، فإن من مقصود الشارع هو دفع الضرر ودفع المفسدة عن الناس. وإذا كان هذا في الصلاة مطلوب، ففي الحج من باب أولى نظرا لهذه الأعداد الهائلة التي تأتي إلى الحج، فكان تقليل الأعداد أمر مطلوب متسق مع أحكام الشريعة صلى الله عليه أحكام الشريعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفتت هيئة كبار العلماء بهذا، وأوردوا على ذلك: لا يورد مرض على مصح. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذا مما تقتضيه المصلحة، لأن الشريعة جاءت من مقاصدها العام جلب المصلحة ودرء المفسدة، فهذا التقليل فيه درء للمفسدة. ولأن الحج لا يمكن أن يعطل كلية، لا بد أن يحج أناس، فيحصل هذا بمن أذن له بالحج إن شاء الله تعالى. وهذا مبني على القاعدة التي قلنا: لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفسد وجلب المصلحة ودرء المفسدة. فهذه المقاصد إذا نظر إليها الإنسان يجد أنها متحققة بإذن الله عز وجل، لأنه ما من أمر يفعله الإنسان، سواء كان هذا الأمر قليلا أو كثيرا، إلا وفي الشريعة ضابط له، إما بجوازه أو بمنعه. هذه الشريعة جاءت في إطارها العام، حتى قال العلماء لما قال بعضهم إن الشريعة تدور على قواعد خمس كلية، اللي هي الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. فقالوا: هذه القواعد الكلية ترجع إليها الشريعة كاملة. وقال بعضهم: بل الشريعة كلها ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه الشريعة بأكملها ترجع إلى هذه القاعدة. وقال بعضهم: ترجع إلى شطر هذه القاعدة، وهو جلب المصالح، لأن درء المفسدة هو جلب للمصلحة. فإذا نظرنا إلى هذا نجد أنه منطبق على كل ما يفعله الناس، إما جلب مصلحة أو درء مفسدة. هذه الشريعة التي جاءت بهذا الأمر، إما أن تجلب لهم مصلحة أو تدرأ عنهم مفسدة. فهذه أحكامها عامة، ومن ذلك مثل هذا الحجر أو منع المصابين أو تقليل الأعداد، هو داخل في درء المفسدة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.